الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد النبي الأمين على آله أصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا بعون ربنا سبحانه وتعالى في درسنا من كتاب إعانة المستفيد، شرح كتاب التوحيد. الأصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وقد تكلمنا عن أقسام التوحيد، وذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نحب من بعض الإخوة أن يذكر لنا ما هي الأقسام الثلاثة، أقسام التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. نريد أيضا شخصا يعرفنا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هي إفراد الله في أفعاله، إفراد الله في أفعاله، ومعناها هو أن تؤمن بأن الله هو الخالق المالك المتفرد بالأمر. توحيد الله في أفعاله هذا توحيد الربوبية، وهو أن تؤمن بأن الله هو الخالق المالك المتفرد بالأمر، هذا توحيد الربوبية. تؤمن بأن الله، أن توحد الله في أفعاله، أن توحد الله في أفعاله سبحانه وتعالى. وكما سمعت أفعال الله بأن الله هو الخالق لا شريك له في الخلق، والمالك لا شريك له في الملك، والمتفرد لا شريك له في ذلك، وهو المتصرف في الخلق المدبر لجميع الأمور. فأن تؤمن أن الله هو المدبر، المدبر لجميع هذه الكائنات. إذن هذا توحيد الربوبية، توحيد الله في أفعاله، وهو الخالق المالك المتكرر بالأمر. ثم التوحيد الثاني ما هو؟ توحيد الألوهية. من يعرف توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية معناه توحيد الله، توحيد الله في أفعال العباد، بمعنى أنه لا يجوز لعبد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. كما أنك تؤمن أن الله وحده هو الخالق المالك المدبر، يجب أن تؤمن بأن الله وحده هو الذي يستحق العبادة، ولا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادة لغير الله. فإذا توحيد الألوهية إفراد الله في أعمال العباد، في أعمال العباد، وهو أن يوحد الله في أفعال العباد وأعمال العباد، أن يوحد الله في فعلك، وأن يوحد الله في العبادة، العبادة المشروعة. طيب، توحيد الأسماء. التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ هو توحيد الأسماء والصفات أحسن، هو أن أننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا توحيد الأسماء والصفات. وذكرنا لكم بعض تفاصيل الأسماء والصفات، قلنا الصفات تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية، وهي منفية عن الله. وذكرنا أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، وهي صفات ذات وصفات فعل، صفات ذات وصفات فعل. وأن صفات الذات تنقسم إلى قسمين أيضا، صفات متعدية وغير متعدية. وذكرنا بعض الأمثلة على هذا. نحن نحب أن تحفظوا هذه القواعد، وهي قواعد التوحيد. توحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو أن نوحد الله في أفعاله، ولهذا وأفعال الله نؤمن بأن الله هو الخالق لا شريك له في ذلك، وهو المالك وهو المدبر. والألوهية هو توحيد الله، هو إفراد الله في أفعال العباد، وهو أننا لا نصرف شيئا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، أن نوحده في جميع أفعالنا وأقوالنا. وهكذا أيضا توحيد الأسماء والصفات هو أننا لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعرفنا أن الناس انقسموا في الأسماء والصفات إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام: منهم من نفاها، ومنهم من أثبتها وشبه. وأهل السنة أثبتوها ولم يشبهوا، بناء على قول الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم يقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية. يقول الشارح: قوله وقول الله أي بالكسر معطوف على التوحيد، وهو مجرور بالإضافة، وقول الله تعالى معطوف على المجرور ويجوز الرفع، وقول الله تعالى يكون على الابتداء. ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يقول: لاحظوا دقة الشيخ، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليبين لكم ما هو معنى التوحيد، لأن التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وليس معناها الإقرار بالربوبية، بل معناه إفراد الله بالعبادة، بدليل هذه الآية وغيرها. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن، قال: أما الجن فهم عالم من عالم الغيب، نؤمن بهم، أي نؤمن بوجودهم. ما قوله رحمه قول حفظه الله: نؤمن بهم، أي نؤمن بوجودهم، ولكننا لا نراهم، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان، وهو الاستتار. الجن سموا جنا لأنهم من الاجتنان، وهو الاستتار، بمعنى أنهم مستترون عن الخلق، كما عن الناس، كما قال الله: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال: ويقال جنة، أو يقال جنه الليل إذا ستره، يعني إذا ستره الليل يقول جنه الليل، أي ستره الليل. ويقال الجنين في البطن، ولهذا سمي الجنين جنينا لاستتاره عن الناس، أن الناس لا يرونه، ولهذا سمي جنينا. وكذلك سميت الجنة جنة لاستتارها أيضا عن الناس. قال: لماذا سمي جنينا؟ لأنه مستتر. والجن سموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا، لا نراهم. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، فهم من عالم الغيب. الجن من عالم الغيب بالنسبة للإنس، بالنسبة للإنس لأننا لا نراهم، والإيمان بهم واجب، أي الإيمان بوجودهم، الإيمان بوجود الجن واجب، لأن الله أكبر من ذكرهم في الكتاب الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكرهم في سنته. قال: ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن. وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء يعتمدون؟ ما يعتمدون على شيء إلا لأنهم لا يرونهم. وهل كل موجود لا بد أن نرى؟ هل كل موجود لا بد أن نرى؟ هناك أشياء كثيرة ما نراها وهي موجودة، مثلا الروح التي فيه، ضرب مثلا بالروح. كلنا لنا أرواح، ما منا من أحد إلا وله روح، لكن هل نحن نرى أرواحنا؟ لا نرى، هذه مستترة عنه، نحن لا نراها. إذا نحن نؤمن بوجودها، هل تراها؟ لا. هل الروح التي تحركك تمشي بها وتقعد على هل تراها؟ والعقل موجود ومع هذا لا ترى العقل، يعني لا يلزم أنه لا بد أن نرى كل شيء يوجد، هذا لا يلزم. لهذا أحد الشيوعيين كان ذات مرة يدرس طلابه، وكان يحاول أن يغرز في نفوسهم أن الله غير موجود، لو كان موجودا لرأيناه. كان يغرس في نفوسهم هذا أن الله غير موجود، ولهذا كان يضرب لهم مثلا ويقول لهم مثلا: أين الله؟ لو كان موجودا لرأينا، انظر ادع الله قل أعطني كذا، ثم يقول له: قل لي يا أستاذ أعطني قلما. قال: أعطني قلما. فأعطاه قلما وأخذ إيش يطرح عليهم مثل هذا. فقال له أحد الطلاب: هل معك عقل؟ قال: نعم. قال: أين عقلك؟ نحن لا نرى عقلك، نحن لا نرى عقلك، إذن أنت بدون عقل، ما عندك عقل، لأننا ما نرى عقلك. فسكت المدرس وأحزن، لأنه فهم أنه ما كل موجود لا بد أن نراه. ولهذا الملائكة لطالما ذكرهم الله في كتاب الكريم، ولطالما لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما نراهم، بل الجو مزدحم بالحشرات الضارة والنافعة وتراب المكبرات، نحن لا نراها، لكن عدم رؤيتها أيلزم أننا ننكر وجودها؟ لا يلزم، هناك أشياء كثيرة. بل الحزن، هل أنت ترى الحزن حين تحزن؟ والخوف، هل أنت ترى الخوف؟ والفرح، هل أنت ترى الفرح؟ هو موجود. والغضب، هل أنت ترى الغضب؟ هذه آراء ما تراها. فإذا ما كل شيء يلزم أن نراه. ثم قال الحاصل أنه ما كل شيء موجود لا بد أننا نراه. هناك أشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة لا نراها، وربما تكون تعيش معنا، ولله الحكمة، لله الحكمة سبحانه وتعالى. ومن ذلك الجن، وهم عالم عظيم، إلا أننا لا نراهم، وهم مكلفون مثل الإنس، يعني الجن مكلفون مثلنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون كما كلفنا في أمور العبادة، لأن الله ما خلقهم إلا لعبادته. لكن هذا العالم وهو عالم الجن، هم كعالم الإنس، فيهم الصالح وفيهم الطالح، وفيهم الظالم وفيهم العادل، وفيهم الطيب وفيهم الخبيث، هو مثل عالم الإنس. طيب، من أقدم، الإنس أم الجن؟ الجن أقدم، الجن أقدم. لهذا الله عز وجل عندما ذكر أنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ذكر قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من نار السموم. وعندما ذكر أنه خلق الإنسان من حمل مسنون من الطين، ذكر أنه خلق الجن قبل، قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل الإنس، فالجن قبل الإنس. ولهذا ذكرهم رب العالمين
في الآية قبل أن يذكر الإنس، قال وما خلقت الجن لأنهم أقدم منه والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لعبادته ولتوحيده وهكذا. فالله ما خلقنا إلا لطاعته وعبادته، ولهذا الجنة والنار خلقتا للجن والإنس. خلق الله الجنة والنار لمن؟ للجن والإنس. فمن كان صالحا من الجن والإنس دخل الجنة، ومن كان عاصيا دخل النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال والإنس معناها بنو آدم من الاستئناس سموا إنسا لأنه يستأنس بعضهم إلى بعض، يستأنس بعضهم إلى بعض. قال من الاستئناس لأنهم يأنس بعضهم ببعض ويألق بعضهم بعضا، يعني الإنس يحبون الاستئناس، ولهذا الإنس يحب الاستئناس بإخوانه ويحب مجالسة إخوانه ويحب البقاء مع إخوانه، فهو يأنس بعضهم إلى بعض، يأنس بعضهم إلى بعض، فبينهم أنس وألفة. قال ويألق بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى بين لنا الحكمة من خلقه الثقلين الجن والإنس، وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد وهو العبادة، ولهذا جاء في الحصر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدون، فالحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجن والإنس للعبادة، وخلق كل الأشياء لمصالحهم، سخرها لهم ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى. ومعنى ليعبدون أي يفردوني بالعبادة، أو تقول بعبادة أخرى ليعبدون أي ليوحدون، أو بعبارة أخرى ليعبدون أي ليوحدون، لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. طيب قوله وخلق كل الأشياء لمصالحهم، خلق الجن والإنس لعبادته، وخلق كل الأشياء لمصالحهم. نعم، الله عز وجل خلق ما في الأرض جميعا لمصالح عباده. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. الله خلق لنا هذه المخلوقات لمصالحه، لكن خلقها لنا لنستعين بها على طاعته ولنستعين بها على عبادته. خلقها من أجلنا، من أجل مصالحنا، نجل أن نستعين بها على طاعته سبحانه. وأما نحن فخلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته. ولهذا انظر، خلقنا وأوجد لنا ما ينفعنا، وخلق لنا أيضا أشياء أنعم بها علينا، وخلق لها ما تحتاج، فهذه الحيوانات والطيور والبهائم وهذه المخلوقات التي ينتفع بها بنو آدم خلقها رب العالمين وخلق لها مصالحها. قال ربنا في الكتاب الكريم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبدا متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. الله خلق لنا هذا، والأنعام خلقها رب العالمين لبن لمصالحنا، وخلق لها ما تحتاج من المرعى والكلى والماء وما تحتاج إليه. وهكذا قال ربنا أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. لماذا خلقها لنا ولأنعامنا، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فالله خلقها لنا وخلق هذه المراعي والأشياء لأنعامنا، والأنعام خلقت من أجلنا. فالله خلق لنا ما في الأرض وسخر لنا سماء وأمرنا وخلقنا لعبادته، فنحن نستعين بما خلق لنا من هذه المخلوقات
على طاعته وعلى عبادته، ولم يجعل رب العالمين سبحانه وتعالى ما خلقه لنا من هذه المخلوقات الكثيرة ومن هذه النعم الكثيرة لم يجعلها جزاء لعبادتنا، لا، بل خلقها لنا من فضله ومنه وكرمه علينا، ووعدنا إن نحن أطعناه واستقمنا على طاعته أن يدخلنا جنة، جعل الجنة هي الجزاء، هي الجزاء إذا نحن أطعنا. ولهذا يقول ومعنى ليعبدون أي يفردوني بالعبادة، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لك أن تقول إلا ليوحدون أي لإقامة توحيد الله في الأرض، والتوحيد كما سمعت إفراد الله في العبادة، أو ليعبدون وهي العبادة المطلقة وهي العمل بجميع ما شرع الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا نظرت إلى العبادة وجدتها مجموعة في خمسة أشياء، في خمسة أشياء، العبادة هي واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح، جميع ما يعايشه هذا الإنسان محصور في هذه الخمس، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما يكون حراما، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون مباحا، فأنت تعيش مع هذا، ما عندك حاجة، ما عندك حاجة سادسة. ولهذا إما أن تعمل واجبا، أو أن تعمل مستحبا، أو أن تترك محرما، أو أن تترك مكروها، أو أن تعمل بالمباح. فالعبد إذا عاش، لأنه قد يستغرب الشخص يقول ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن العبادة التي نعرفها ما هي إلا في أوقات قصيرة، على سبيل المثال الصلوات الخمس لو جمعنا وقتها ربما لا تزيد على ساعة، ربما ما تزيد الأربع الركعات حتى في الظهر، والأربع الركعات في العصر، وثلاث الركعات في المغرب، والأربع الركعات في العشاء، والركعتان في الفجر، يعني هذه لو جمعنا وقتها ما ما تصل إلى ساعة. إذن كيف ما الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهم أكثر أوقاتهم في دنيا وغير في غير عبادة. نقول أنت إذا عملت ما أوجب الله وعملت بالمستحبات وتركت المحرمات وتركت المكروهات وعشت مع المباحات، أنت تعتبر في عبادة على مدار 24 ساعة. إذا استقمت على هذا أنت في عبادة، فأنت حين تترك المحرم أنت في عبادة، وحين تترك المباح المكروه أنت في عبادة، وحين تلتزم أنك لا تعمل أي لا تأكل إلا ما أحل الله لك، تجتنب ما حرم الله، أنت في عبادة. إذا أنت في عبادة ما دمت تفعل هذا من أجل الله، فالذي يحل ما أحل الله في عبادة، والذي يحرم ما حرم الله في عبادة، والذي يعمل بما أوجب الله في عبادة، والذي يترك ما كره الله في عبادة. إذا أنت في عبادة على مدار 24 ساعة في اليوم والليلة أنت في عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ومع كونه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله، إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كلهم، بل يعبده من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة. ومعنى إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي، أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي ألا يؤمر ولا ينهى. المؤلف يقول ليس معنى قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنه يلزم أن يكونوا جميعا طائرين، لا، لكن الله بين الحكمة من خلق الناس، ثم ترك لهم الإرادة، أعطاهم إرادة وأعطاهم مشيئة وأعطاهم قدرة وأعطاهم العقول، وبين لهم الطريقين، بين لهم طريق الجنة وطريق النار، ثم أوكل الاختيار له، قال لهم اختاروا طريق الجنة أو طريق النار، لكنه حثهم على طريق الجنة وحذرهم من طريق النار سبحانه وتعالى، وأراد لهم شرعا، أراد لهم شرعا طريق الجنة، وما أراد لهم شرعا طريق النار، ما أراد لهم شرعا طريق النار، بل أراد لهم سبحانه وتعالى طريق الجنة، لهذا رغب في الجنة وبين ما فيها من النعيم وبين درجات عباده في الجنة ودعاهم إليها، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، سارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة، أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا إلى مغفرة من ربكم والجنة، أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالله سبحانه وتعالى دعانا إلى الجنة وبين ما فيها من نعيم وخير، فمعنى هذا لا يهلك على الله إلا هالك. ثم ترك الاختيار للجن والإنس، لهم أن يختاروا طريق الجنة أو طريق النار، فمنهم من اختار بفضل الله وتوفيقه وهدايته له طريق الجنة، ومنهم من اختار طريق النار عياذا بالله رب العالمين، وهذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا بمشيئته، فالذي اختار طريق الجنة اختار ذلك بمشيئة الله، والذي اختار ذلك طريق النار اختار ذلك بمشيئة الله، المشيئة الكونية لا الشرعية، وهكذا بارك الله فيكم. فليس معنى أن الله سبحانه وتعالى يعني عندما قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله قدر أن جميع الجن والإنس يعبدونه، لا، الله عز وجل قدر أن منهم من يعبده وأن منهم من يتمرد ولا يستسلم ولا ينقاد لشرع الله رب العالمين، وكل ذلك حصل بقدر الله، بقدر الله. ولهذا قوله إلا ليعبدون، أي ما خلقتهم إلا لأمرهم وأنهاهم، والأمر والنهي ابتلاء واختبار، ابتلاء واختبار، فالله أمرنا اختبارا وابتلاء ونهانا اختبارا وابتلاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا وعندما نهانا، أمرنا ونهانا من أجل أن يعلم، وهو سبحانه وتعالى قد علم، قد علم في سابق علمه أن فلانا سيختار طريق الجنة وأن فلانا سيختار طريق النار، فالله عز وجل ابتلانا بالأوامر والنواهي من أجل أن ينظر ماذا سنختار، هل سنختار طاعته وهل سنختار عبادته وهل سنختار توحيده وهل سنختار الاستسلام والانقياد له، أم أننا سنختار معصيته عياذا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا وعد الله سبحانه وتعالى الجنة أن يملأها من الجن والإنس، ووعد الله النار أن يملأها من الجن والإنس، فمن أطاع واستقام على أوامره أدخله جنته وجاء وأكرمه بالنعيم الأبدي، ومن عصى وتمرد على أوامره حبسه في ناره وأدخله هذا العذاب المستقر المستمر عياذا بالله رب العالمين. فهكذا فالله يقول إلا ليعبدون، أي إلا لأأمرهم وأنهاهم، لأرى من يعبدني ومن يستسلم لأوامري ممن يتمرد على أمري وممن يقع في نهيي، هذا هي الحكمة. قال وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته، فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس، أي أن الأصل أن التوحيد توحيد رب العالمين هو الأصل، ولهذا الله خلق هذه المخلوقات لحكمة، لحكمة خلقها رب العالمين سبحانه وتعالى لحكمة، ليريهم عظمته وقدرته عليهم وعلى الخلق، وهكذا أيضا خلقهم سبحانه وتعالى لحكم كثيرة. قال ثم قال جل وعلا وما أريد، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي هذا فيه بيان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادتهم، وإنما هو هم المحتاجون إلى عبادة الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله خلق الثقلين لعبادته، ولكنه جل وعلا ليس محتاجا إلى عبادة، إذن ما هو المحتاج إلى العبادة؟ إلى العبادة، نعم إلى العبادة، هم العباد أنفسهم، يعني هم المحتاجون إلى عبادته سبحانه وتعالى. ف
الله عز وجل خلقهم وليس في حاجة إليهم. ولهذا يقول الله الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما أو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو اجتمع الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم وكانوا على أتقى قلب رجل وعلى أفضل قلب رجل أي عبدوا رب العالمين حق العباد ما زادت عبادتهم وطاعتهم لربهم في ملك الله مثقال حبة خردل. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد أي لو أن جميع الجن والإنس من الأولين والآخرين عصوا الله وتمردوا وكانوا يعني على أخبث حال وعلى أسوأ حال ما نقص ذلك في ملك من ملك الله شيء. فعبادة العباد لا تزيد في الملك ومعصية العباد لا تنقص من ملك، فهو غني عنه سبحانه وتعالى وهم الفقراء إليه. هم الفقراء إليه، أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، فنحن الفقراء إلى ربنا سبحانه وتعالى والله هو الغني. لهذا يقول، ولهذا قال: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله غني عن الكل، الله غني عن الكل. ولهذا انظر إلى أحوال العباد، العباد إذا نزل بهم ضر يرجعون إليه يدعونه، حتى الكفار رغم آلافهم يرجعون إلى الله عند نزول الضر. ولهذا كان المشركون إذا ركبوا في الفلك اضطربت بهم الرياح دعوا الله مخلصين له الدين يتضرعون بين يدي الله رب العالمين ويدعون الله أن ينجلهم مما هم فيه، لأنهم يعلمون أنه لا ينفعهم إلا هو، ولهذا لا يعتمدون على أنفسهم عندما تحصل لهم هذه البلايا والرزايا والمصائب أبدا. هم يعرفون أنهم ضعفاء يشعرون بالضعف، بل هذا فرعون الذي الليلة إن شاء الله ما نحتاج أسئلة، الأسئلة تكون يوم الثلاثاء. الإخوة اقترحوا أن يكون الدرس الليلة درس كامل على يأخذ الوقت كاملا، والأسئلة إن شاء الله تكون في يوم الثلاثاء. فرعون عند قوته وجبروته وكبريائه ماذا قال؟ قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري. وقال فحشرنا فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. قال: أنا ربكم الأعلى، قط ما في أحد فوقي ولا في رب إلا أنا، ما في رب إلا أنا ولا إله إلا أنا. طب عندما جاء الموت نزل به الموت وأصبح يتجلجل في البحر ماذا قال؟ خلص. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. انظر إلى بعضه بعد أن كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، انظر ما أسرع نزل به الضعف واستطاع أن يرد عن نفسه هذا الذي نزل به. موسى عليه الصلاة والسلام مضى على سطح البحر هو وقومه وسلموا وسلمهم الله، جعل الله لهم البحر طرقا يابسة 12 طريقة شق الله عز وجل في وسط البحر مضوا عليها يابسة. فعندما دخل في العرض كبرياء الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري ويقول أنا ربكم الأعلى، ما إن دخل البحر ودخل آخر جندي من جنوده أمر الله البحر أن يأخذهم فأخذهم، ما استطاع أن يرد عن نفسه. فهنا أظهر أنه عبد ضعيف. آمنت أنه لا إله، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أظهر ضعف. وهكذا الإنسان مهما بلغت خطرسته وكبرياءه سيأتي يوم يظهر أنه ضعيف ويظهر أنه محتاج إلى عظمة الله وقدرته وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قال الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. وفي الحديث القدسي أن الله يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا.
ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وفي ختام الحديث العظيم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لماذا قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله؟ لماذا فليحمد الله؟ لأن الله هو الذي هدى وهو الذي وفق لفعل الخير ولفعل الطاعة. فأنت لا تملك لنفسك هداية، ولا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك لنفسك شيئا. فالله هو الهادي إن هدى، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فإذا هداك هو الهادي سبحانه وتعالى، الله الذي هداك. ولهذا قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا مني الهداية من أجل أن أهديكم، أنتم لا تملكون لأنفسكم الهداية. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا فهدى. فالله الذي هداك والذي وفقك والذي سيرك والذي أعانك. ولهذا أنت إذا وفقك الله لعبادته وطاعته احمد الذي وفقك واحمد الذي هداك، فهو وحده الذي هداك إلى عبادته وطاعته. ومن وجد غير ذلك، من وجد شرا، وجد ذنوبا ومعاصي، فلا يلومن إلا نفسه، فهو الذي اختار طريق الشر، هو الذي اختار طريق الكفر، وهو الذي اختار طريق النار عياذا بالله. فليلم العبد العاصي يلم نفسه، هو الذي فعل هذا، وقد بين الله له طريق الرشاد وطريق الهداية. ولهذا العبد هو الذي يختار لنفسه إما طريق الجنة وإما طريق النار، وكل ذلك بتوفيق الله وهدايته سبحانه وتعالى. ولهذا قال: والله يقول ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا ليتكثر به من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة سبحانه وتعالى، وإنما خلقهم لعبادته، ومصلحة ومصلحة العباد راجحة إليهم، راجعة إليهم هم، فالمصلحة راجعة إليهم هم. انظر بارك الله فيك، هؤلاء الناس الذين يعيشون على وجه الأرض أكثر من 5 مليار، قرابة 6 مليار الذين يعيشون على وجه الأرض، الله قادر أن يأخذهم في غمضة عين وأن يبدل الأرض خيرا منهم. إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله قادر أن يزيلهم في غمضة وأن يبدل الأرض خيرا منها، فهو على كل شيء قدير. من يمنع؟ لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك أهل الأرض في غمضة لأهلكهم في غمضة، في غمضة عين، فما هو على كل شيء قدير. وإذا أراد الله أن يأتي بمن هم خير منا لجاء بمن هم خير منا، أو لجاء بقوم آخر. فلهذا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ولهذا الله عز وجل قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله سبحانه وتعالى ما محتاج لنا أن نعطيه وأن نجمع له وأن ما محتاج لنا. انظر إذا مسك الله المطر في السماء الغيب، هل يستطيع الناس أن ينزلوا قطرة واحدة؟ ما يستطيعون. لو أن الله منع السحب أن تجتمع في السماء، من يأتي بالسحب؟ من يأتي بالسحب؟ لو منع الله الأرض أن تنبت، من ينبت؟ من ينبت لنا الأرض؟ ما أحد. لو حول الله المياه الحلوة إلى مالحة، من يأتينا بماء معين حلو؟ خلص. لو حول الله الأرض إلى ماء مشتعلة، من يمنع عنا؟ لا. لو أن الله أغرق الأرض وجعلها بحرا ونزلنا ونزلت الأرض بمن فيها من الناس، من ينقذها؟ من يستطيع أن يمنعها؟ لا يستطيع. لو أن الله أمسك الشمس أن تسير وجعلها واقفة على رؤوس الخلق، من يسيرها؟ وجعل النهر شرمدا مستمرا إلى يوم القيامة، من يأتينا بليل؟ لو أن الله جعل علينا الليل سرمدا مستمرا إلى يوم القيامة، من إله يأتينا بضياء وبشمس وبنهار؟ لا. فالله سبحانه وتعالى نعم علينا كثيرا. فالله لا يريد منا رزقا ولا يريد أن طعاما ولا يريد أن يستكثر بنا ولا يريد أن يتقوى بنا، وهو القوي سبحانه وتعالى من خلقه خلق هائل عباد له خاضعون خاشعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش، ملك من ملائكة حملة العرش، ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه يخطب الطير 700 عام، 700 سنة من شحمة أذنه إلى عاتقه، ملك واحد. هذا الملك الأرض ليست شيئا بيده، وهو ملك مخلوق من حملة العرش، والعرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، السماوات السبع والأرضون السبع ليست شيئا أمام الكرسي. الله عز وجل يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي ومن الأرضين ومن السماوات، ومع ذلك ملائكة تحمل هذا العرش، كملك من ملائكة حملت العرش ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه يخطب الطير 700 سنة، والطير يصير، فما بالك ببقية الجسد خلقها. إذا لسنا شيء أمام ملك واحد، الجن والإنس ليسوا شيئا أمام ملك واحد، ملك واحد من ملائكة حملت العرش. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك ديك. قال الشيخ مضر رحمه الله: هذا كأنه من ملائكة حملة العرش على صورة ديك، على صورة ديك. قال: أذن لي، إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض السفلى، يعني رجل الديك قد مرقت الأرض السفلى، وعنقه من فن تحت العرش، قالوا معه تحت العرش، عنق الديك من فن، شوف من الأرض السفلى إلى العرش مسافة 50,000 سنة، 50,000 سنة، وعنقه من فن تحت العرش وهو يقول: سبحانك ربنا ما أعظمك، يعظم رب العالمين، سبحانك ربنا ما أعظمك، فيرد عليه: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا، أي ما علم عظمتي وقوتي وجبروتي من حلف بي كاذبا. الذي يحلف بالله كاذبا ما عرف عظمة الله ربه. فانظر إلى هذا الخلق الهائل، خلق هائل. إذا الله ما خلقنا محتاجا إليه، ما خلقنا محتاجا إليه، لا ليستكثر بنا ولا ليتعزز بنا ولا ليتقوى بنا، وإنما خلقنا للحكمة التي خلقنا لها، خلقنا لعبادته وطاعته، ووعدنا إن نحن أطعناه الجنة، وتوعدنا إن نحن أعطيناه النار، ومع ذلك هو المقدر للأرزاق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. انظر إلى هذا العالم الطويل الواسع العريض الذي لا يكاد أن يعد، وما منهم من أحد إلا ورزقه على الله قد تكفل برزقه. ولهذا انظر إلى عالم الإنس كم عدده، وما منهم من أحد إلا ورزقه على الله قد كتب الله رزقه وهو في بطن أمه ومقرر رزقه. وانظر أيضا يعني من خلال سماعك للكتاب والسنة إلى عالم الجن، وما منهم من أحد إلا ورزقه على الله. وانظر إلى عالم الحيوانات، وانظر إلى عالم الطيور، وانظر إلى عالم الهواء، وانظر إلى هذه العوالم التي لا تكاد أن تحصى وأن تعد، وما منها من أحد إلا والرزق على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. النملة وعالم النمل الذي لا يكاد أن يعد ولا يعرف عدده إلا الله سبحانه وتعالى، ما من نملة إلا والله قد قرر رزقها،
قرر رزقها وقرر مكانها وقرر مأواها سبحانه وتعالى. وهكذا عظمة إلهية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا يجب أن نعظم الله، يجب أن نعظمه على ما أنعم علينا من نعمه الكثيرة التي لا تكاد أن تعد، بل لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال، فهذه الآية فيها بيان معنى التوحيد، وأنه العبادة وليس التوحيد المطلوب معناها الإقرار بالربوبية. هذا ما هو توحيد التوحيد كامل، الإقرار بالربوبية ما هو التوحيد كامل، هذا جزء من التوحيد. ولهذا لا ينفع الإقرار بالربوبية كون أنك تؤمن أن الله هو الرب وهو كذا الخالق الرازق، هذا لا يكفي، لا يكفي. من مات على هذا ولا يؤمن بالألوهية ولا بالأسماء والصفات مات كافرا، مات كافرا. ولهذا كفار قريش كانوا يؤمنون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، مؤمنون بهذا. ومع ذلك ما نفعهم، لأنهم ما وحدوا توحيد الألوهية، ما وحدوا توحيد الألوهية. ولهذا المسلمون الذين يكتبون التوحيد ويجعلونه معلقا بالربوبية هؤلاء مخطئون، لأن هذه المسألة العالم يؤمن بها، الكفار يؤمنون بها. فالكتابة عن التوحيد يجب أن تكون في الألوهية والأسماء والصفات في صفوف المسلمين. فهذا الذي هو الذي كان بسببه نزل بسببه الكتب، وكذلك أرسلت الرسل، وهكذا أيضا خلقت الجنة والنار. ولهذا قال، وإنما معناها العبادة أي الإخلاص، العبادة لله عز وجل. قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة، والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس، في كل أمة رسولا. والأمة تطلق على المجموعة من الناس وعلى الطائفة من الناس، وتطلق أيضا على الزمن، على الزمن، فالذكر من بعد أمة أي من بعد زمن، تطلق أيضا على الزمن يعني من الأمة، وتطلق يعني على الأمم المعروفة. وهكذا فيراد بها المجموعة، ويراد بها الطائفة، ويراد بها الأمة بأكملها، ويراد بها الزمن، يراد بها الزمن، كما قال الله عز وجل في شأن يوسف وفي شأن ذلك الرجل، قال أذكر من بعد أمة أي من بعد زمن. قال في كل أمة الرسولة، من المعلومة الأمة هي المجموعة من الناس. وكانت الرسل في الماضي، كانت الرسل في الماضي ترسل، كل رسول يرسل إلى طائفة خاصة، إلى طائفة خاصة. فربما أرسل الله في الزمن الواحد عدة رسل، مثلا على سبيل المثال قد يرسل رسول إلى دمار ونواحيها، ورسول آخر إلى صنعاء، ورسول آخر إلى الحجاز، ورسول آخر إلى منطقة أخرى، ورسول آخر في الزمن الماضي. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله ربه بالجن والإنس. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين تفضيل الله عز وجل له، تفضيل الله سبحانه وتعالى له، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضلنا بخمس أو بهذا المعنى. قال نصرت بالرعب، يعني على الأمم، على الأنبياء من قبلي، على الأنبياء من قبلي. وقال من ضمن ذلك، وكان كل رسول يرسل إلى قومه خاصة، وأرسلت إلى الناس كافة. وتلا قول الله، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد قال الله، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقد قال الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسل في الماضي كان كل رسول يرسل إلى قومه، إلى أمة خاصة، إلى قوم خاص خاصة.
إلى قومه خاصة، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله إلى العرب والعجم والجن والإنس واليهود والنصارى وجميع الناس وجميع الجن والإنس، أرسله رب العالمين إلى الكل. ولهذا لو أن شخصا عمل على قوله بالكتب السابقة ولم يعمل بالقرآن الكريم يكون كافرا من بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى من بعد بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله دين إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخذ الله الميثاق على جميع الرسل وعلى جميع الأنبياء أنهم إذا بعث فيهم محمد وإذا بعث محمد وهم أحياء أن يتبعوا. قال ربنا في كتاب الكريم: وإذ أخذ ربك ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي. لا يستطيع موسى ان يتخلف عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما يخرج عيسى عليه الصلاه والسلام في اخر الزمن يحكم بالقران والسنه، يحكم بدين محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا يحكم لا بالتوراه ولا بالانجيل، يحكم بالقران والسنه. وانظر عندما ينزل وقد اقيمت الصلاه وقد تقدم رجل من امه محمد يصلي بالناس، فاذا نزل عيسى يريد الرجل ان يتاخر من اجل ان يتقدم عيسى. معروف عيسى افضل اهل زمانه حين ينزل وهو من اولي العزم من الرسل، لكن عيسى يقول له: لا، صل انت، امامكم منكم تكرمه الله لهذه الامه. يعني عيسى يصلي خلف رجل من امه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على انه ماذا؟ يحكم بدين محمد وبشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف ان شاء الله عند هذا المقطع، ونسأل الله ان يوفقنا واياكم ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.